فبدأ الناس تترك لأنها إيه؟ عشان كده ضاعت الأمة، لأن نصر الأمة والتمكين الأمة بتعظيم السنة. يوم تعظم الأمة السنن يوم تنصر وتجبر، لكن لما تبعد عن المنهج ويبدأ ده حتى الملتزم يا شيخ، عشان نقول مثلا الناس العوام الملتزمين إلا من رحم ربه وعصى، قل أن يهتم بالسنن، ما عندوش اهتمام بالسنة إلا من رحم ربه وعصى. فين أذكار الصباح والمساء؟ من يواظب عليها؟ ده سؤال لازم تسأله لنفسك. فين أذكار دخول المنزل والخروج من المنزل، دخول الخلاء والخروج من الخلاء؟ فين أذكار دخول المسجد والخروج من المسجد؟ فين أذكار السعي إلى المسجد؟ فين أذكار دخول السوق؟ فين أذكار تغيير الملابس أو لبس الملابس الجديدة؟ فين أذكار الطعام وأذكار الشراب؟ سنن كثيرة جدا غايبة في حياتنا. تجد فلان الأكل اتحط لا فيه بسملة ولا غيره، دب عمال يرمي يا ابني، قول يا ابني الأذكار. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده عليه. مصيبة صح؟ ما هي دي بقى الاحتضار، فين الالتزام؟ عشان كده الكثيرون يشكون، يشكون الهموم والغموم. لو عاشوا السنة، السنة حياة، لأن السنة من القرآن والقرآن حياة، حياة القلوب. فكثرة الشكاوى والعلل جت منين؟ من البعد، من البعد. كثيرا ما أقول القرآن والسنة بمثابة الضوء، كل ما نقترب من الضوء كل ما نزداد ضوءا. زي البت لارا دي، فين لارا؟ لارا هي لسه بحثنا عن اسمها، لأن معنى لارا يعني المضيئة المشهورة المعروفة. أي نعم هي سنانها راحت، قالت لي كده قبل الدرس، لقيت سنانها فين السنة؟ قالت لي راحت خلاص، الأسنان اللبنية راحت، ربنا يمن عليها بأسنان حلوة إن شاء الله. فلارة يعني إيه؟ المضيئة. فكل من قرب من مصدر الضوء يحصل لنا إيه بقى؟ مضيء، منور. طب لما نبعد عن مصدر الضوء لازم الظلمة تيجي. يعني الآن الشيخ عشان فيه شوف الكشافات فوق منه صح؟ منور ولا لا؟ عشان النور جنبه، مش هو اللي منور، كشافات ضربة فيه فعاملة شغل على الكاميرات صح؟ لكن لو ما فيش ضوء بقى تحس ان ايه، في ظلمة. فهمني؟ عشان كده اللي انتوا بتشوفوه كده على خلف الكاميرات ده، شفت انت الجماعة النجوم دول؟ حطوا مكياج ولاد الايه، حتى الرجال حطوا مكياج. ده بقى شوفوا بره الكاميرا ما تنظرلوش ولا تنظر له. والفلاتر ومش الفلاتر، خلاص كده موضوع الضوء بينور. حتى يقول لك الجماعة الممثلين دول بيجيبوا لها مرآة كده يا بدر، مرآة بيضة، هي تبقى سمرة، البت سمرة خالص، وتبقى ايه بيضة الا بيضة، بيضة متقشرة كمان. جات منين بقى؟ المراية عكس عليها والاضواء. فهمني؟ دي بقى لو شفتها بره الكاميرات ما تخاف تنظر لها. اه والله زي ما قال صاحبنا، هو ايه الفرق بين الست المدرن ومصباح علاء الدين؟ قال لهم والله ما في فرق بينهم، المصباح تحك ويطلع عفريت، ودي برضه لو حكيت وشها تلاقي عفريت. هي هي برضه. فكل ما تقرب من مصدر الضوء يحصل لك ايه؟ تنور. لما تبعد بقى يا عبد الله تظلم. القرآن والسنة مصدر الضوء، كل ما تقرب تنور. ولذلك شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. الشاهد هنا نضر الله امرأ، دعاء بالنضارة. النضارة عن الجمال والنور والبهاء، ما انت عامل مع السنة واهتم بها لازم تجد عليه نور، تجد عليه نورا. انظر لعلماء السنة كده كل ما يكبر الواد عبد الله يحلو، بخلاف علماء البدع كل ما يكبر شيطانه وتخاف تبص لهم. انما عالم السنة لانه كثير الصلاة على النبي وشغال مع المنهج وقريب من مصدر الضوء فدايما ينور. فهمت حاجة؟ عشان عظم السنة، فكل من يعظم السنة قريب من النور هتلاقيه منور. عشان كده مع الأمر ما فيش اختيار، ما عندكش خيرة، يبقى لازم نرجع للسنن يا إخوان. عظم السنن، عظموا السنن، فتعظيم السنن نجاة. أيضا من أدلة وجوب الطاعة للسنة الأمر بالرد إلى الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم عند النزاع. لما نختلف نرجع للنبي على طول، أي نرجع للسنة، لأن الرجوع للنبي في حياته، طب بعد انتقال الرفيق الأعلى يبقى الرجوع للسنة للهادي للطريقة. قال الله تعالى في سورة النساء 59: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله إلى القرآن، إلى الرسول يعني للسنة. وجوب الرجوع للسنة عند النزاع لأن طاعته واجبة عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من الأدلة جعل الرد إلى الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، ده من لوازم الإيمان. قال تعالى في سورة النساء أيضا نفس الآية 59: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى إن كنتم مؤمنين هتردوا للسنة، ما ردتوش للسنة ما انتوش مؤمنين. نشرب الشاي أبو نعناع سن هيبرد. بارك الله فيك يا حاج بدر، أمين. هذه أدلة من القرآن، والأدلة كثيرة جدا في القرآن، نكتفي بما ذكرنا. ننتقل بقى للأدلة في السنة النبوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. حديث أخرجه أبو داود، حديث العرباض بن سرية الطويل ده جزء منه. وبداية الحديث قال: صلينا خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ذات الصباح فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا خيرا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي للأمير، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وطبعا النواجذ ليه ايه؟ الانياب، امسك بها كناية عن شدة التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، وزاد في رواية عند النساء: وكل ضلالة في النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فالحديث دليل على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. صدر الأمر عليكم، ودي من ألفاظ الأمر في اللغة العربية، أي آمركم بسنتي. وقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما أخرجه الإمام البخاري قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا هنا أمر، أي وجوب الطاعة، وطبعا مرتبطة بالاستطاعة، لأن العجز يسقط الواجب. القاعدة الأصولية تقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يعني إيه؟ في الصلاة، القيام في الصلاة، صلاة الفريضة واجب ركن، لكنه يسقط بالعجز. مريض لا أستطيع القيام، يسقط عني إيش؟ القيام. وأصلي من قعود، زادت العلة فلا أتمكن من الصلاة قاعدا، أنا ملازم بالفراش. صلي على جنب، صلي مستلقيا على ظهرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا فأت منه ما استطعت، لأن العجز يسقط، إما يسقط الواجب كلية أو ينقص من الواجب على قدر الحالة أو يأتي البديل. وهكذا الماء، فقدنا الماء نتيمم بالتراب البديل. الماء موجود لكنني عاجز عن استعماله لمرض، أتيمم بالتراب. وهكذا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، دليل وجوب الطاعة. أيضا فيما أخرجه أبو داود قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فالنص بداية يقول ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة مثل القرآن، كما أن اتباع القرآن واجب فاتباع السنة إيه؟ واجب، لأنها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات ربي وتسليماته عليه. وأيضا جاء عند ابن ماجه وعند الترمذي قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانت. ولذلك المرأة التي جاءت تجادل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قضية النمص، قالت كيف تلعن النامصة ولم نجد في القرآن ما يدل على ذلك، فقال لا هل قرأت القرآن؟ قالت نعم. قال لو قرأتيه لوجدتيه. قالت أرجع فأقرأ القرآن. ارجع يا ست. رجعت تقرأ القرآن كاملا، خدت لها يوم ثلاثة أربعة أيام أسبوع، ورجعت لابن مسعود. قالت قرأت القرآن كله فما وجدت، ما لقيتش آية بتقول إن إيه النمص حرام. قال أما وجدت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت وجدت. قال وقد قال النبي لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. فانتصر الفقيه، وده الفهم للقرآن والسنة. طبعا بليد الفهم لا يدركون ذلك، عشان كده بتجد في واقعنا المعاصر الكثيرين ممن ينكرون السنن. ليه؟ لأنهم لا فهم لهم. لو القلوب كانت طاهرة لسلموا، واتهموا عقولهم بالضعف، لكنه الكبر، لكنه الكبر. لذلك عثمان كان يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى العلة فين؟ في القلوب. تجد البعض يجي الصلاة متضايق عايز يخلص بسرعة، ده محتاج علاج، القلب اللي تعبان. يجي في التراويح في رمضان لو الإمام زود كده آيتين ثلاثة، يا عم الشيخ طولت علينا قوي، مع انه بيقعد ساعة ونص فرق على ماتش كرة قدم ومستني جون، صح؟ وقاعد على الأعصاب. إنما يجي لو صلى 5 دقائق في ركعة مصيبة مصيبة، صح؟ ليه؟ العلة جاية من القلب، لأنه لو تدبر القرآن وعلم أن هذا كلام الله والله يخاطبني يا ربي العظيم بيكلمني وأنا اللي بتقلق سبحانك. عشان كده عثمان ربط القضية إيمانيا، قال لو طهرت قلوبكم ما سمعتم من كلام ربكم. فده المقياس. شوف حالك كده في البيت، بتقعد كام ساعة على الهاتف ده اللي انت أدمنته، الفيسبوك والتليجرام والواتس، عمال تقرأ وتقلب وتشوف وتتفرج. احسب الوقت كده في اليوم والليلة، واحسب كم من الوقت اديته للقرآن. ده مقياس عندك انت، انا ماليش دعوة، كل واحد بقى يقيس، لان مقياسك في ايديك انت. شوف حالك، لو نزلت ومعكش المصحف بتاعك ممكن ترجع تجيبه زي ما بتعمل مع الهاتف لو سبت الهاتف في البيت؟ شوف حالك، لو نزلت من غير مصحف عادي، لكن لو نسيت الهاتف في البيت يجري، ما ينفعش يمشي، لازم يجيب الهاتف بتاعه. ايه خلاص ما اقدرش اتحرك من غير التليفون. ليه؟ لان اتعلقت بالهاتف، بقيت ادمان، ما اعرفش امشي من غيره. انما عادي جدا امشي من غير المصحف بتاعي، عادي مش مشكله، انا مش هقرا اصلا. ودي قضيه خطيره جدا. كان بعض الدعاء يقول كنت اتعجب لحال الشباب الذين انشغلوا بالتفاهات من فيسبوك وكذا وكذا وادمان، طبعا لا يقصد من يستخدمونه في الحق والدعوه والعلم والفهم، لكنني عندما عدت للسلف وجدت أنهم أحبوا العبادة فانشغلوا بها، فعلمت أن كل من أحب شيء انشغل به. ده حب كرة القدم انشغل بكرة القدم، ده حب القرآن انشغل بإيه؟ بالقرآن. لما أحدهم يقول يا شيخ والله أنا براجع في اليوم 5 أجزاء، لو في يوم قرأت 3 أجزاء بس مراجعة أزعل من نفسي قوي وحس أن أنا ما قرأتش القرآن. ياه 3 أجزاء في اليوم ما قرأش، انت ايه اخبارك؟ ده بيقرأ يومين 5 أجزاء مراجعة، ده غير الصلوات وكذا وكذا وقيام الليل، ده اللي بيقرأه هو بس كده 5. ليه؟ لانه انشغل بالقرآن، حب القرآن ما يقدرش يبعد عنه، زي اللي انشغل بالفيسبوك ما يقدرش يبعد عنه، انه حب ده فمشغول بده. تجد مثلا اللي بيحب كرة القدم على طول كلامه كله عن كرة القدم، مشغول بيه، يقعد ساعة ونص يتفرج على الماتش وطول الأسبوع عمال يحلل الماتش. واللعيب ده لو كان وده الحكم هنا عدت عليه دي أوفسايد وساب الخصم يجيب جول، دي مشكلة، يقعد بقى قاعد عمال وضيع الوقت في اللهو والعبث. يقول بعض السلف إضاعة الوقت علامة المقت، اللي بيضيع الوقت ده معناه ربنا غضبان عليه، علامة الغضب. ليه؟ لأنه شغلك بما لا يعنيك، وانشغال العبد بما لا يعنيه دليل غضب الرب عليه على طول. فلازم نرجع يا إخوة للقرآن وللسنن، لازم نخلي بالنا. يبقى اللي عنده إيمان عنده طهارة في القلب هيسلم، مش هيجادل، مش هيشكك. إذا لا يشكك ولا يجادل ولا يعارض إلا من طمس الله بصيرته، والعياذ بالله والعياذ بالله. لأن القرآن والسنة نور، والله نور السماوات والأرض، فمن لم يجعل الله له نور فما له من نور أبدا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم واحد لا يختلف، بأن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى. هتكلم بقى عن فرق إيه؟ الأهواء والآراء وكذا. هذا عن حجية السنة في القرآن والسنة. ثانيا حجية السنة الاستقلالية بقى. قال المصنف: اتفق السلف على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها مطلقا، لا فرق في ذلك بين السنة الموافقة أو المبينة للكتاب وبين السنة الزائدة على ما في الكتاب. عشان خدنا كده لما تكلمنا عن منزلة السنة من القرآن، قلت لكم أن عندي سنة مؤكدة ومقررة وموافقة، ده نوع من السنن، وذكرت لكم كده الآية اللي جمعت أركان الإيمان في خاتمة سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أركان الإيمان الست، تيجي السنة توافق ده، تؤكد ده، تقرر ده. فلما سئل النبي ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره، دي سنة موافقة خلاص. في نوع تاني من السنة اسمها المفصلة المبينة الشارحة، وأقيموا الصلاة ده إجمال تفصيل، تيجي السنة تفصل: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فقلنا في خمس صلوات، دي جهرية ودي سرية، في ركوع وفي سجود وفي كذا، يعلمنا الصلاة أقوالا وأفعالا، فدي اسمها السنة الشارحة المبينة. في بقى تخصيص العام وتقييد المطلق وشرحنا ده كله، وفي بقى السنة الخارجة عن القرآن بقى، تأتي بأحكام جديدة مش موجودة في القرآن اللي بنسميها حق التشريع، بقول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فبيعطيه حق التشريع، وده بنسميه التشريع اللفظي، لأن المشرع حقا هو من؟ الله تعالى، لأن الله تعالى قال عن النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى كل الخارج عن القرآن بوحي السماء، لأن القرآن يضع الكليات، كتاب هداية، ففي أمور تفصيلية تيجي بها السنة بقى بوحي من السماء، من ذلك مثلا تحريم الحرير على الرجال وتحريم الذهب على الرجال، مش موجود في القرآن عينا، ما فيش آية بتقول لك ان الذهب ايش حرام على الرجال، لكن فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه، والنبي لما مسك الحرير بإيديه اليمين والذهب بإيديه الشمال في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود قال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. أيضا لعن النبي النامصة والمتنمصة، وذكرنا الحديث. أيضا: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن: ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله وما حرم رسوله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، وفي رواية الأهلية، فحرم علينا أكل اللحم ليش؟ الحمير. فهمت يا عبد الله؟ فدي اسمها السنة الإضافية الزائدة عن القرآن مش موجود في القرآن آية بتقول إن ليش الحمار حرام تاكله، لكن النبي اللي قال. عشان كده لما يجي أهل الأهواء يستغلوا ضعف البعض ويدلسوا على العوام، يجي عايز يحلل الريبة يقول لك هو أنت شفت في القرآن آية بتقول إن التعامل مع البنوك ريبة؟ بنوك يا مجرم أنت؟ وهل البنوك دي كانت موجودة عند الصحابة أو في زمن النبوة؟ ده القرآن بيخاطب العرب بما يفهمون مراعاة لعقولهم، لكن بيضع الكليات والضوابط. قال لك نصا كده وأحل الله البيع وحرم الربا، خلصت القضية بقى. تعمل لي انت بقى بنوك مش بنوك، انت حر. عندي كده قاعدة مجمع عليها عند الفقهاء، أي قرض جر نفعا فهو ربا. فرتش خلاص بلغة الألمان. هتقعد بقى تسمي انت الحرام بغير اسمه؟ النبي قال لنا الكلام ده، وده من علامات الساعة، تسمية الحرام بغير اسمه. الخمرة بقى اسمها مشروبات روحية ولا ايه؟ شامبانيا، فوديكا، بيرة، صح؟ مقولوش خمرة. الربا بقى اسمه استثمار. شفت بقى يا عم ده ربا. يا اخي افهم بقى، هتهلك نفسك عشان ايه؟ عشان شوية دراهم معدودة من البنوك يا خايب، او عشان تتقرب لاصحاب المناصب يا غبي يا غبي. هتخسر دينك عشان عرض من الدنيا قليل اللهم ربا، بيدمر الاقتصاد ويعمل تضخم في الامة ويضيع القيم والاخلاق ويخرب على الناس. ليه؟ لان صاحبنا ده اللي بيروح يقترض من البنك مليون دولار عشان يعمل مشروع، البنك يقول له انا اخد منك فايدة 20%، صح؟ هيعوضها منين؟ من المشترين. لما يروح يعمل هما بتاجر فخد مليون دولار راح جاب صفقة سلع غذائية، صح؟ هو بيتاخد منه بقى الفايدة قد ايه؟ 20%. يعني المره هيرجع المليون دولار ده قد ايه؟ مليون وعشرين ألف ولا ميتين ألف؟ ميتين ألف دولار، صح؟ مين اللي هيتحملهم؟ أنا وأنت لما نيجي نشتري. فخلاص يبقى الغني يزداد غنى وثراء والفقير يضيع ويهلك. هو ده التضخم في الأمة، يضيع الاقتصاد كله. فتجد بقى الطبقية دي بقى المقيتة، ناس معاها فلوس ما بتتعدش وناس تحت التراب. ما هو ده الربا، هو ده الربا. لما تنزل كده بلد زي مصر مثلا، شوف اسعار العقارات دلوقتي جنون. الفيلا ب 150 مليون، يلا لو كنا زي نسمع المليون ده نتجنن. 150 مليون يا ربي. واللي جايب عربيه ب 100 مليون، طيارة قد كده، واللي جاب طيارة خاصة، واللي عنده أسطول سيارات نمبر ون. ما كله جاي من ايه؟ من الربا والحرام والقرف والفساد والفسق. فده التضخم، دي ضياع الأمم. نسأل الله السلام. طبعا هو صادق وفعل نمبر ون الفسق والفجور وتدمير المجتمعات وتضييع الشباب، فليتحمل تلك الأوزار أمام ربه إن لم يتب إلى ربه قبل أن يموت. مصيبة كبيرة جدا. والمراهنات والمقامرات والفخ، تضيع الأمة. ملايين بتنفق في الفسق، ما نعرفش ندخل للمضطهدين الغذاء ولا الدواء، لكن كريستيانو يدي فعله ملايين عشان رجليه بيجيب جون، ويتعمل له منتجع كامل وكسور وطائرات خاصة وأفخر السيارات العالمية عشان رجليه بيجيب جون. إنما الأطفال يموتوا في غزة بلا طعام ولا مأوى في البرد ده، ما تتحرك الأمة. شوف الخزي وصل فين؟ لما انشغلنا بدنيانا وتركنا آخرتنا. شوف سوريا الآن، سنين تشريد وتجويع وطرد، مجلس الأمن ما اتكلمش. الآن مجلس الأمن خايف على مستقبل سوريا الآن. ايه ده يا جماعة؟ في ايه ده؟ نص شعب اتهجر واتقتل، محدش اتكلم، سنين تدمير كامل، دلوقتي قلقانين عشان سوريا. نعم، لازم نخلي بالنا. هكذا أعداؤنا يكلون بألف مكيال، بألف مكيال، إنما حفلات الترفيه المهم بتنفق عادي، والفسق والفجور عادي، والمهرجانات عادي، والأفلام والله يا راجل ينفع الكلام ده يا راجل؟ فرت شيء يا راجل؟ هم انت ما اديناش الدرس يا راجل؟ نعم، ها معاك تبات شوي. الله يكرمك. هيقول لك فوائد البنوك استثمار مش ربا. في آية بتقول ان فوائد البنوك حرام، ويضحكوا معاه اللي قاعدين حوالين منه الايمن. يا جهلة، يا فاسقة، يا مجرمون، لماذا الكذب على الله وعلى رسوله؟ ليه التدليس على الناس البسطاء؟ ماذا تقولون لربكم غدا؟ ورطوا الناس في الربا والفساد والفجر، وخربوا بيوت الناس. فإلى الله مشتكى. فنقول لك بقى، في سنة بتأتي بأحكام خارج القرآن، وهي وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي يقول درهم واحد من ربا أشد عند الله عز وجل من 36 زنية، أو كما أخبر النبي. يا رب سلم. درهم يعني بلغة العصر سنت، كتله من ربا. شو الخراب العريض؟ الله يحرم والنبي يحرم، وخالد الجندي يجي يتريق ويقول لك شفت آية في القرآن بتقول إن البنوك حرام؟ ماشي يا حج خالد، هنقابلك في الأخيرة يا حج خالد وتعرف حرام ولا حلال. طبعا اللي عنده قصور في سويسرا واللي عنده قصور في كل حتة لازم يقول كده. هذا وبالله التوفيق، وأين الشيك؟ فتوى وعربية آخر موديل. ما يقولش استثمار ليه؟ نسأل الله السلام. وبين السنة الزائدة على ما في الكتاب، والدليل على ذلك النصوص المتقدمة الدالة على حجية السنة، فإنها عامة مطلقة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وقد أمر الله جل وعز بطاعته، أي الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم، واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء، كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يكن وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. يقول لك لا، لو السنة وافقت القرآن اتبع القرآن كده. والله أبدا. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، مطلق. ما قالكش وما أتاكم الرسول مما يوافق القرآن فخذوه، أبدا. طاعة النبي مطلقة من كل قيد. فطبعا أهل الزاشن ينكروا السنة، يعمل لك لا 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 لا، يعني فين الناموسة دي في القرآن؟ ما وافقتش القرآن يبقى الكلام ده ما مش ما منقبلهوش. وكس على ده كتير بقى، نقول لهم لا يا جماعة، دي الآيات جت مطلقة من كل قيد، طاعة النبي مطلقة في كل شيء. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلت، وإن خالف كتاب الله فلم أقول، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله. وهذه الألفاظ لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام. ده كلام ابن مهدي عبد الرحمن من أئمة الحديث، قال وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه، يعني مش حديث. والعجيب ان هم ينكرون السنة ويستدلون على انكار السنة بسنة. يا اولاد الايه، والله لكن لسه برد على شبهة اللي بيقول لك ان النبي نهى عن تدوين السنة. فقلت في بداية مقدمة كده الرد، يعني قلت عجبا لكم، اين عقولكم؟ انتم تنكرون السنة فكيف تستدلون بالسنة على إنكار السنة؟ طب الأحاديث اللي النبي نهى دي مش سنة؟ مش سنة، بتستدلوا بيها ليه؟ ما دام أنتوا عندكم إنكار للسنة، فما تجيش تقول النبي قال. فكروني بالإمام أبي حنيفة رحمه الله عندما جاءه بعض الملحدين للمناظرة، فقالوا يا إمام هل تستطيع أن تدلل لنا على وجود إلهك بشرط ألا تقل لنا قال الله أو قال رسوله؟ فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق رسولا، عايزين تجيب لنا دليل من غير القرآن والسنة إن في رب. فقال انتظروني يوم كذا ساعة كذا بمكان كذا، وأعطاهم موعدا وتعمد أن يتأخر عليهم. راح لهم متأخر قوي، هم كانوا فرحانين بقى، لك ما جاش يبقى ما عندوش حجة، فرحوا قال لك بس إحنا على حق. فجأة وجدوا الإمام قادما، كلهم في صوت واحد قالوا يا أبا حنيفة ألم يقل رسولكم، يا أولاد الإيه ما أنتوا بتنكروا الرسول، ألم يقل رسولكم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا هو اللي تلقت كده، يعني ده جاي ينكر السنة ويستدل إيه؟ طب يا ابني ما دام بتنكرها يا عم الكيالي انت والشله بتاعتك بتتكلم بالسنه ليه؟ بتقول اصل ورد حديث بيقول كذا، يعني ورد حديث جبته منين؟ ما دام انت بتشكك في السنه ككل. فصاحبنا جاي بيشكك في السنه عن طريق نهي النبي عن تدوين السنه. طب انت جبت منين النهي ده؟ مش ده سنه؟ انتوا فاهمين الكلام ده ولا مفهوم؟ ها؟ فده اسمه التناقض عند اهل الزيغ. فنقول يا جماعة النبي لما نهى عن تدوين السنة في بداية الأمر حتى لا يختلط القرآن والسنة في صحيفة واحدة، فلا يميز بين القرآن والسنة بس، لكن لما ضبط الأمر وضبط القرآن أمر بالكتابة، بل كان يأمرهم بالكتابة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان ابن عمرو بن العاص يكتب وابن عمر يكتب، وكان لهم حافظة غريبة وعجيبة رضي الله عنهم أجمعين. فطبعا لانه سقيم الفهم وعنده خبيئة نفس خبيثة، فخلاص بيضرب النصوص بعضها ببعض. اهل الحق ليسوا كذلك، بل يجمعون النصوص في الباب الواحد ويعملون قاعدة الاعمال خير من الاهمال، ودي من وسائل الترجيحات بين النصوص اللي ظاهرها التعارض، زي البول من قيام النبي نهى، الله ثبت النبي بال من قيام ازاي؟ زي الناس، دي في موضع ودي في موضع. لما بال قائما كان في سفر، فإن كنت في طريق خلاص لا حرج أن تبول من قيام، إنما في البيت يبقى بول من قعود يا ولا، ما دمت في البيت اقعد، إنما لما تكون في الطرق يبقى شرب من قيام ونهى عن الشرب من قيام، دي لها وضع ودي لها وضع. فنجمع بين الأدلة، لما شرب قائما كانت القربة بتاعت أم سليم معلقة في سقف بيته فشرب من قيام للحاجة، إنما الأصل أن تشرب من قعود، إذا كان مكان مهيئا غير مهيئ اشرب من قيام ولا حرج. هتشرب كوباية عصير في الطريق في محل ومفيش مكان تقعد فيه، تقعد لي على الأرض كده يقول لك شوفهم يا راجل، عيب عليك يا راجل يا راجل، افهم بقى لا حرج ما دمت مطمئنا اشرب من قيام، زي اللي رأيته مرة في المية بقى يا شيخ والله العظيم، عندنا في مصر في المية بتاعت الوضوء كلها مية وربما يكون في نجاسات
وتمشي واحد لك على الارض عشان طب ما تخرج في المسجد جوه تشرب القعود ده خطوه ثانيه. ليه لازم التنطع ده؟ هو ده مكان تقعد فيه؟ الجهل يا شيخ مصيبه والله، الجهل ده مصيبه. طيب عايز تقعد يا حبيب الله ده، اخرج المسجد بره، خد الكوبايه معاك، اقعد على الكرسي بره او اقعد على التبيش في المسجد السجاد يعني اشرب وارجع تاني اتوضى. لا ازاي بقى الاخ مش انا شايف خلاص السنه بتموته، عايز على السنه يا ابني صاحب السنه ما قالكش اعمل كده، ده انت بتخالف النبي كده، انت بتتنطع الان. ويتبل ثيابه في الميه ويشمر لي ويزنق في نفسه ليه؟ اخرج يا ابن الله يكرمك، اخرج اقعد بره. زي عندنا حاجه اسمها محلات عصير القصب في مصر، دي ما فيش مكان تقعد فيه، ده في الطريق يعمل لك الشوب القصب كده، فتجد بعض الاخوه اياهم والله بيقعد على الارض في الشارع والناس يبصوا كده ويتضايقوا. طب انت كده يا ابني اسأت للسنه، في كرسي اقعد، ما فيش خلاص اشرب عادي لا حرج. لكن المشهد ده اللي بتعمله ده ايه ده؟ فاذا نخلي بالنا يا اخوه الفهم للسنن، ما هي برضه في آفة، ناس بينكروا السنن وناس بيسيئوا استعمال السنن، وده طرفي نقيض بقى، الوسطيه مش كده خالص، لا الى هؤلاء ولا دول ولا دول ولا دول، احنا عندنا وسط. فنجمع بين الادله ونشوف الفهم الصحيح للنص ونطبق وفق فهم الصحابه رضي الله عنهم. وهكذا قال: وقد عارض هذا الحديث قوم من اهل العلم وقالوا نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله وجدناه مخالفا لكتاب الله، لان لم نجد في كتاب الله الا يقبل من حديث صلى الله عليه وسلم الا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقسام السنة مع القرآن قال: فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ، تشريع جديد يعني ابتدأه النبي بوحي السبأ، فهو تشريع مبتدأ من النبي صلوات ربي وتسليماته عليه تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته. ما تقولش بقى مفيش في القرآن ان الذهب حرام على الرجالة فانا هلبس ذهب، نقول لك النبي قال وربنا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، خلصت القضية. لان كل ما زاد عن القرآن في كلام النبي العدنان فهو تشريع مبتدأ من رسول الله بوحي من الله وانا مأمور بطاعته واتباع. قال: وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، زي واحد بيقول لي مره عم الشيخ: ايوه انت دايما بتقول الله تعالى وتنت تيجي عند ربنا صلى الله عليه وسلم، مش ده في تعظيم للنبي كده عن الله؟ قلت له: من قال لك ذلك؟ الذي امرني بالصلاه عليه هو ربي، فانا عابد لله قبل ان اصلي على نبيه، لان ربي قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأنا لما بصلي على سيدي النبي بتبع أمر ربي. وصلت؟ قال: وليس هذا تقديما لا على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى. يبقى ايه بقى معنى طاعه النبي؟ ما دام كل اللي عايز يجي عن النبي مش هناخد بيه، هناخد اللي في القران فقط، يبقى ايه لازمه الامر بطاعه النبي؟ ما خلاص يبقى امر بطاعه الله وخلاص ولا ايه؟ لكن ده امرنا بطاعه النبي، يعني ايه؟ يبقى يجيب لك جديد في امور هيتبعها النبي تشريعا. فهمت يا محمد؟ فهمت يا واد يا محمد يا فرح؟ عشان وانت بتخطب تخلي بالك ما تخبطش في الحيله. قال: ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، خلصت القضية بقى، انتهت القضية. وكيف يمكن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله، فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالاتها، ما جاتش في القرآن دي. شوف كده آيات المحرمات ما فيش فيها الجمع بين المرأة وعمتها خالص. يعني ينفع كده روح اتجوز عمة زوجتي؟ أنا متجوز البيت وعمتها ينفع؟ ما ينفع. طب اخدها وخالتها مع بعض ان شاء الله ينفع يا ولد؟ ما ينفعش. النبي حرم ده، قال لا تجتمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها. قال ولا حديث التحريم بالرضاعة، مش موجود في القرآن، جه في السنة. لكل ما يحرم من النسب. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع حجية السنة. نوقفنا عند المسألة الثالثة، حجية أفعال الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا بنبني الإخوة الأفاضل الأكارم، الجمعة القادمة أنا أعتذر عن الدرس لأن عندي دورة علمية في مدينة شتوتغارت، أرجو المسامحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.